الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين الهادي والبشير النذير، أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الأمسية التي نتكلم فيها بإذن الله عن موضوع مهم جدا في معالم الشخصية الإسلامية، إن الحاجة إليه اليوم عظيمة في خضم المسخ الذي حصل لكثير من شخصيات المسلمين والمسلمات، وإن هذا الدين عظيم ويحتاج إلى شخصيات عظيمة لحمله. وشخصية الإنسان تتألف من عقله وقلبه، وقد جاء الشرع والكتاب والسنة، جاء الإسلام بصياغة هذه الشخصيات لكي تكون على هذا المستوى المطلوب من الإيمان والعلم والعمل. إنها قضية كبيرة يحتاجها الدعاة والمربون، يحتاجها العامة والخاصة، إنها عملية بناء طويلة، لكنه لا بد منها في هذا الزمن الذي صار الناس يعلقون فيه الأخطاء، أو صار الناس يعلقون فيه العيب على الغير والعيب من أنفسهم. ورحم الله الشافعي حين قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. هذا دين كامل رضيه الله لنا، يحتاج إلى رجال يحملونه، إنه لا ينتشر في العالم وحده بدون حملة. ولما درس بعض المستشرقين هذا الدين أدرك عظمته، فقال: يا له من دين لو كان له رجال. وذلك أنه نظر إلى ضعف المسلمين في المقابل. كان عمر رضي الله عنه يدرك الحاجة إلى الشخصيات، ولذلك تمنى ملء الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. إن هذه الشخصية الإسلامية التي نحتاجها اليوم تبنى على علاقة بالله عز وجل فيما يحبه تعالى، الفرائض أولا ثم النوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ويجب أن ننتبه في هذا إلى أمور عدة، ومنها التقرب إلى الله عز وجل بما شرع وليس بالبدع، ثانيا الحذر من تحول العبادات إلى عادات، ثالثا الحذر من الاهتمام بالنوافل على حساب الفرائض، كمن ضيع صلاة الفجر لقيامه قياما طويلا في صلاة الليل، ورابعا تقديم الواجبات على المستحبات. وكذلك فإن هذه الشخصية لابد أن تبنى على أساس من الإخلاص، الإخلاص صدق النية، التعامل مع الله عز وجل بلا شريك. إن من علامات المخلص أن يستوي عنده المدح والذم، أن ينسى عمله، أن لا يعجب به، أن يكون تقيا. الحب في الله يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، إخفاء ما يمكن إخفاؤه من الطاعات هذا مما يحارب به الإنسان السمعة والرياء. وأيضا فإن بناء هذه الشخصية ينبغي أن يكون على المجاهدة، وقد قال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الإنسان إذا عرف حقيقة نفسه عرف كيف يعالجها وكيف يبنيها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس لا تألف الحق أبدا إلا من رحم الله، ولذلك فإنها تنفر منه، والمجاهد من جاهد نفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قلنا كيف يجاهد الإنسان نفسه؟ أولا أن يعرف حقيقة هذه النفس، لقد وصفها الله تعالى بأوصاف في القرآن، قال: إن الإنسان لظلوم كفار، وقال: خلق الإنسان من عجل، وقال: وكان الإنسان قتورا، وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هذه طبائع موجودة في النفس، فلا بد أن يقوم العبد على نفسه لكي يعمل على تربيتها بطاعة الله عز وجل، ويعرف من خصائصها كيف يجاهدها، يعرف من صفاتها كيف تؤتى فيحذر. وأيضا فإن الدعاء لصلاحها مهم. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، ويقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فإن النفس لها شرور، وكذلك ثالثا لا بد أن تكره على فعل الخير وتجبر على ذلك. أما إطلاق العنان للنفس والهوى فإنها مهلكة، ولا ترتاح النفس إلا بعد التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. إذا أردت الراحة الآن ستفوتك راحة الآخرة. سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس في كرم النفس. إذا أردت إهانتها في الآخرة الآن أعطها ما تريد. ولذلك قال أبو سعيد الخولاني رحمه الله: نفسي إن أكرمتها ونعمتها ذمتني عند الله غدا، وإن أنا أهنتها وأنصبتها وأعملتها مدحتني عند الله غدا. إذا ما عدت النفس عن الحق زجرناها، وإن مالت عن الأخرى إلى الدنيا منعناها، تخادعنا ونخدعها وبالصبر غلبناها. رابعا المحاسبة، وهذه من أهم المقومات في تزكيتها، أن يكون الإنسان مواقف مع نفسه، وقفات: ماذا عملت بكذا؟ ماذا أردت بهذه الكلمة؟ ماذا أردت بهذا الفعل؟ هل أردت وجه الله أم أنني أردت ثناء من الناس وحمدا؟ إن هذه الوقفات مع النفس ضرورية جدا. ماذا يوجد لدي من عيوب؟ هل أخطأت على أناس؟ كيف يفكر؟ كيف يصلح الخطأ الذي أخطأه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر. ولا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريف لشريكه. فأنت تراهم اليوم في عالم الشراكة يقول: ماذا فعلت بمالي؟ أنت صرفت كثيرا، أنفقت كذا وكذا، هل أدخلت ضمن الحسابات أم لا؟ بمعنى إذا أخذت شيئا فهل سجلت أنك أخذته، أم أنك تريد أن تقاسمنا في بقية الأرباح وقد أخذت هذا وحدك؟ يحاسبون أنفسهم بدقة، والإنسان لا بد أن يحاسب نفسه بطريقة أشد. المؤمن يجمع إحسانا وخوفا، والمنافق يجمع إساءة وأمنا. المحاسبة لها أنواع. قبل العمل أن نسأل أنفسنا: ماذا أردنا به؟ وجه الله أم شيئا آخر؟ هل هو مشروع أم بدعة؟ أثناء العمل هل نحن لازلنا على الجادة أم انحرفنا؟ هل دخل علينا عجب؟ هل دخل علينا الرياء أم ماذا؟ ثالثا بعد العمل ماذا قصرنا؟ نستغفر الله بعد الصلاة وفي الحج وبعد عرفة وبعد المواقف العظيمة. ونحذر أن نتحدث بالأعمال التي أخفيناها حتى لا نفسدها، لأن السمعة شرها عظيم، من سمع سمع الله به. أيها الإخوة والأخوات، إن لبناء الشخصية الإسلامية ثوابت، ليس كل واحد يبني شخصيته كما يريد، وليست القضية عشوائية، إن هنالك ضوابط للموضوع. فمن ذلك أولا أن يكون على هذا الهدي من الكتاب والسنة، على الصراط المستقيم، على منهج الله، وأن هذا صراطي مستقيما. النبي عليه الصلاة والسلام خط لأصحابه خطا، وعن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، قال: هذه سبل، هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن الاتباع دليل المحبة. لما صارت الآن قضية الدنمارك والجريمة التي سب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقام كثير من الناس يعبر عن محبته ويقول: فداء لك يا رسول الله. فهو يسأل نفسه، ينبغي كل واحد يقول: هل نحن نحبه فعلا؟ هل نحن نتبعه؟ هل نتمسك بالسنن؟ هل نحرص عليها في الصغيرة والكبيرة؟ إن هنالك سنن في القضايا الحياتية المعيشية، في الأكل، في الشرب، في اللباس. هل أنت مثلا تقدم اليمنى مثلا، يعني في ما جاء الشرع بتقديم اليمنى فيه، أم ماذا؟ أم أن القضية أحيانا ادعاء محبة، لكن في الحقيقة لا يوجد هناك من الحرص والتمسك بالسنة ما يدل على هذه المحبة. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، إنه ضابط عظيم. ثم من الأسس العظيمة في التربية والثوابت الارتباط بالمنهج لا بالأشخاص، بالكتاب والسنة لا بالناس. حتى النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال بشأنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأعلنها الصديق يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الغلو في التعلق بالأشخاص سبب من أسباب الزيغ والانحراف، أحيانا الواحد يتصور أن هؤلاء القوم كبار وعقولهم كبيرة، وفي الحقيقة ليس كذلك. قيل لخالد وليد رحمه الله رضي عنه وأرضاه لما أسلم متأخرا: أين كان عقلك يا خالد؟ فلم ترى نور النبوة بين ظهرانيكم؟ يعني لا تأخرت إلى الحديبية، لماذا لم تسلم وتكون من السابقين الإسلام؟ فقال: كان أمامنا رجال كنا نرى أحلامهم في الجبال. تأمل العبارة، كان أمامنا رجال، أبو جهل ومية بن خلف والوليد فلان وفلان، كنا نرى أحلامهم كالجبال، يعني كنا نراهم أصحاب عقول كبيرة، فيعني نقتدي بهم نمشي وراءهم، نظن إذا رفضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرفض صحيح، إذا عابوه ذموه أن هذا صحيح. كان أمامنا رجال كنا نرى أحلامهم كالجبال. ولذلك فإن الإنسان المسلم يعلم بأنه لا يوجد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد أقواله وأفعاله خالية من الخطأ إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا كان الأئمة يحرصون مع طلابهم على تذكيرهم بقضية الارتباط بالدليل من الآية والحديث وليس بقول الإمام فقط؟ يقول أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. مالك يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. يقول الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. أحمد يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وأخذ من حيث أخذ. طبعا هذا لأهل العلم يأخذون الكتاب والسنة، أما العامي الذي لا يحسن الأخذ من حيث أخذوا فإنه لابد أن يرجع إلى العلماء حتى يقتدي بهم، لأنهم وراث الأنبياء فيدلوه على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول له بالآية بالدليل، بالدليل من الآية القرآن والحديث. ومن أحسن الأرجوزات قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا، دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهما مقالة، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. لأننا نحن إذا سرنا فقط وراء الأشخاص أو تعصبنا لزيد أو عبيد، طيب هذا خصوصا الأحياء يفتنون، يضلون، ينحرفون، يتقلبون، وتارة لا يستقيمون على طريقة، يتغيرون، تفاجأ بمفاجآت منهم، وهذا غير موجود في الخدمة مؤقتا، وهذا اعتزل وتوقف، وهذا صار يبعثر، فتحتار أحيانا فتقول: هؤلاء يعني كيف يفعل هذه المعصية؟ كيف يظهر مع هذه المرأة المتبرجة؟ كيف يسوق له أن يفتي بهذه الفتوى المعوجة؟ كيف يوافق أهواء الناس في هذا؟ لماذا يساير الضغوط ويتنازل تحتها؟ لماذا؟ ونقول: يا أخي ما عليك من هؤلاء، يعني إذا هلك تهلك وراءهم، عليك بالكتاب والسنة، وعليك بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولذلك خذ من الأحياء الدليل من الكتاب والسنة على ما يقولون، أطلب الدليل، من حقك أن تطلب الدليل، وإذا صار لا يعرف الدليل عنده عدل يدلك على غيره من أهل العلم، أو يدلك على كتاب أو مرجع ترجع إليه. لابد أن يكون لتديننا لابد أن يكون له أصل، المواقف والأشياء التي تلتزم بها، يعني تفعل فعلا أو تمتنع عن شيء، تترك شيئا بدليل، لابد يكون عندك حجة، هذه الحجة عند الله، هذا الاتباع. أما التقليد الأعمى فإنه يورد الإنسان المهالك، العامي فقط هو المقلد. ولذلك لابد أن نرتقي من مرتبة التقليد إلى مرتبة الاتباع. ومن سمات الشخصية الإسلامية أن تعمل بالدين كله، لا نرد شيئا ولا نختصر، ما في شيء مختصر الإسلام، عطونا الأشياء المهمة في الإسلام، كل الإسلام مهم، ادخلوا في السلم كافة. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، ولذلك الإيمان 70 شعبة، إذا كان أعلاها لا إله إلا الله ففي أدناها، ومن الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على هذا وقال يعني أن الدين يا أخوان ينقض تدريجيا، أعداؤنا الآن يريدوننا أن نتحلل من الإسلام قطعة قطعة خطوة خطوة. ولذلك قال: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. حديث صحيح. إذن يتعين علينا أن نحافظ على كل الإسلام، ما في شيء اسمه أصول مهمة وفرعيات غير مهمة، ما في شيء في الإسلام غير مهم، الظاهر مهم والباطن مهم والأصول مهمة والفروع مهمة، والكل يكمل بعضه بعضا. ولذلك فإن بعض الناس اليوم يريدون أن يحدث عندنا فصل بين هذه الأشياء لكي نرى السنن أشياء تافهة جانبية غير مهمة تترك نضحي بها. فترى بعضهم يصف أحكام حتى لو من المستحبات يقول لك هذه قشريات، هذه أشياء شكلية، أشياء غير مهمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في قضية ممكن واحد يرى أنها شكلية: ما يأمن الذي يرفع رأسه في الصلاة قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ على قضية رفع رأسه في الصلاة قبل الإمام، لجاء قال هذه قضية شكلية. طيب انظر إلى العقوبة التي فيها. هذه القضايا التي يقول بعض الناس عنها شكلية قد تكون من الأشياء المهمة في تمييز الشخصية الإسلامية، الشخصية الإسلامية تتميز بأشياء في شكلها، أليس كذلك؟ ولذلك فإننا لابد أن نتبنى الشريعة كاملة، ثم بحسب ما نستطيع ونأخذ نحن الدين نأخذه نتمثله في حياتنا بقدر ما نطيق. ولكن كل الإسلام كل الدين مهم، لأنه شرع من عند الله عز وجل، والله عز وجل لا يشرع لنا شيئا تافها، لابد أن يكون مهما وفي حكم. أيها الإخوة والأخوات، إن من القواعد التي تبنى عليها الشخصية الإسلامية الأخلاق، إنها عنوان، إنها تميز شخصية المسلم، فيها مروءة. المروءة مثلا أخلاق، آداب، رقائق. هذه المروءة مثلا فيها حفظ اللسان عن ساقط القول والترفع عن الأشياء المرذولة. لابد أن يكون عندنا أخلاق في العفو والصدق والإخلاص والأمانة وإكرام الضيف، وأن لا نكلف الزائر شيئا. ليس من المروءة استخدام الضيف، الحوائج وقضاء حوائج الناس والعفة عما في أيديهم، وكذلك طيب الرائحة والإصغاء للآخر عندما يتكلم. من لي بإنسان إذا أغضبته وسخطت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به وسمعه من قبلي ولكنه يصغي إليه كأنه يسمعه لأول مرة. المسلم عليه أن يصون شخصيته عن كل ما يقدح فيها. خوارم المروءة منتشرة الآن كثيرة في المجتمع، أنواع من الفسق والانحلال، سوء العشرة، أشياء كثيرة الآن من التواقم والأمور التي تنزل بقدر الإنسان. ينبغي أن يكون عندنا آداب في الكلام والحديث والمشي والضحك والسلام وتوقير كبار السن وإنزال منازلهم حتى في المزاح، وكذلك في كل ما يصدر من الإنسان حتى في التثاؤب والتجشؤ والعطاس. هذه أمور جاءت في الشريعة لها آداب وفيها أحكام أيضا ولها أذكار وأحوال. ولا بد أن تكون الشخصية الإسلامية عندها بصيرة، لا بد أن يكون المسلم صاحب بصيرة. البصيرة مشتقة من البصر، البصيرة قوة خفية وملكة يهبها الله عز وجل لمن شاء يدرك بها الحقائق ويميز بها الحق من الباطل. ومن أهم وسائل تحصيلها التقوى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه البصيرة تأتي بالعلم أيضا الذي فيه القدرة على التمييز بين الأشياء. هذه عوامل تؤدي إلى أن يحصل للإنسان هذه الصفة التي هي عبارة عن ميزان يزن به الأمور. أحيانا يا أخوان نرى من تصرفات بعض الناس أشياء عجيبة كهؤلاء. هذه المحاولة، وهذا كلام أقوله يعني أقوله حقا ونصحا لا مجاملة، هذه المحاولة التفجيرية التي كانت ستحدث في أبقيق حيث هذا المركز الكبير للزيت والغاز، لو أن هذه المحاولة تمت فكم كان من المسلمين الموحدين الذين يعبدون الله سيقتل فيها، كم كان من الكبار والصغار والشيوخ والأطفال سيذهبون ضحية لها، وكم كان من أموال المسلمين ستذهب هدرا فيها، وفيها مرتبات لهم وإعانات لهم وأموال لهم تدار. فكيف يقدم، يعني أنت تستغرب كيف بعض الناس عنده عقلية مستعد أن يرى أن هذا صواب، أن تفجيرا كهذا يمكن أن يكون صحيحا شرعا. كيف ولذلك البصيرة أمر مهم جدا. هذه البصيرة أيها الإخوة التي تبنى على العلم والحكمة والتوحيد، هذه البصيرة التي فيها تمييز الخطأ من الصواب، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن من سمات الشخصية الإسلامية أيضا أن تكون وفية لهذا الدين. إن الدين هذا يحتاج منا إلى ثبات وعطاء، يحتاج منا إلى تضحيات وتقديم، والذي يغار على دينه وعنده وفاء لدينه يتمسك به ويقدمه للآخرين، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أوفى الناس، أوفى الناس للمنهج، قوموا موتوا على ما مات عليه. ولذلك فانطلقوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فاتحين. من الذي فتح الأمطار؟ من الذي غير أديان الناس إلى الإسلام؟ من الذي غير اللغات إلى اللغة العربية؟ كيف انتشر الإسلام في العراق والشام ومصر والمغرب؟ أكثر البلاد الإسلامية المفتوحة صارت في عهد الصحابة. الكلام بن عمر وحذيفة في أذربيجان وأرمينيا حصلت بعدهم فتوحات في الهند والسند والدولة العثمانية، بعض الأجزاء من أوروبا، لكن أكثر الفتوحات سبحان الله العظيم حملها ذلك الجيل وقام بها ذلك الجيل الشريف. أكثر فتوحات العالم الإسلامي بالجهاد في سبيل الله قام بها الصحابة، أنشأوا مجتمعات إسلامية، حول فئام من الناس إلى الإسلام، كل ذلك في ميزان حسناتهم. وكل حسنة تفعلها الأجيال التي تتوالى في البلاد وتتوالد وتتكاثر إلى يوم القيامة يعبدون الله مثل أعمال في ميزان الصحابة. فتحوا البلاد بالجهاد في سبيل الله، فتحوا البلاد، قوضوا معاقل الشرك والكفر، أقاموا صروح الدين عالية. هكذا كان هنالك البذل والعطاء والوفاء. ما قالوا جاهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ضحينا في بدر وأحد والخندق وحنين وفتح مكة وتبوك، وذهبنا في الغزوات المختلفة وفي بني المصطلق وفي السرايا والبعوث، ومنا مات ومنا جرح ومن يستمر. البراء بن مالك رضي الله تعالى عنهما يستمر الصحابة في الجهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لتفتح البلاد، يعلمون الناس فيها ويحكمونهم بالشرع وبالعدل. وهكذا نجد الوفاء للدين عند الصحابة كبيرا، بحيث أنهم لم يتوقفوا عن نشر الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعقبهم العز وأعطاهم التمكين، إنه عز وجل يعوض خيرا. الشخصية المسلمة تدافع عن العقيدة، ولا يمكن أن ترضى أبدا بأن تنتشر البدع وينتشر الباطل وينتشر الشرك وتنتشر الانحرافات. يقوم الإمام أحمد رحمه الله في وجه الطغيان ويتكلمون فيرد عليهم، ويحلف يقولون أنت ضال وضال وضل مبتدع فيرد عليهم بالأدلة. يقول الخليفة كلموه ناظروه فيرد على هذا ويرد على هذا، فإذا انقطعوا يقول الخليفة ويحك يا أحمد ما تقول، فيقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. لا زال الإمام أحمد على هذه الحال حتى نفذ صبر أبي دؤاد، قال له وأنت لا تقول إلا ما في الكتاب والسنة. سبحان الله، شوف زلة عظيمة انكشف. قال أنت ما عندك إلا الكتاب والسنة؟ طبعا ما عندنا إلا الكتاب والسنة. ونحن اليوم أيها الإخوة لو رأينا عبادات أضرحة، قباب على قبور، أنواع من البدع تفعل ما نرضى بها، ولا بد أن نتحرك وننكر وننصح ونتكلم لإزالتها. لا يمكن أن نقر طوائف على الشرك إطلاقا، هذا دين وعقيدة ما فيها مساومة، هذا ليس ملكا لي ولك نتنازل عن نصفه وربعه ونهدي ونهد، لا، هذا دين الله عز وجل. إن من السمات المهمة للشخصية الإسلامية الصبر وعدم الضجر واستعجال النتائج. إن نوح عليه السلام لما سار بهذه السيرة 950 سنة في قومه يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا وهو صابر، وكذلك الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة ما في نوع من الأذية إلا أذوا، تهديدات، سب، سخرية، حصار في الشعر، قتلوا بعض أصحابه، تشويه السمعة، وتكلموا، والنبي عليه الصلاة والسلام صابر ومحتسب ويخرج إلى الطائف ويرسل أصحابه إلى الحبشة، ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه حتى استجاب له ذلك النفر من أهل المدينة النبوية التي فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. وهكذا لم يكن المسلمون متقاعسون مهما كانت الضغوط، لم يدخل اليأس ويتسلل إلى قلوبهم فيقعدون وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحمسهم، يتكلم مع خباب يمر على آل ياسر فيذكرهم. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. كان يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم عمه أبو طالب الذي قدم خدمات جليلة، لكن مع ذلك ما أسلم. إنك لا تهدي من أحببت. ولذلك كانت القاعدة: عليك البلاء والله بصير بالعباد. الداعية مكلف بالعمل والدعوة وليس مكلفا بالنتيجة. وهذا من رحمة الله أنه ما كلفنا بهداية التوفيق والإلهام وفتح القلوب، ولكنه كلفنا بهداية الدلالة والإرشاد. فهذا نطيقه لأن ذاك لا نطيقه، فهو إلى الله عز وجل. ويمر النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان، ويمر النبي وليس معه أحد. هذه المقامات العظيمة لم يستجب لهم فيها، ومع ذلك صبروا. وكأي من نبي وكأي من داعية دعا إلى الله عز وجل فما استجيب له، وكان منهم من قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فاجعل هذه الآية نصب عينيك: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. اليوم تشن علينا الحملات من كل جهة، إنه ضغط رهيب إعلامي واقتصادي، وإنه حملات متوالية لتشوي سمعة أهل الدين، وليضغط عليهم ليتنازلوا، يقدمون التنازلات. مع ذلك لا بد أن نبقى أوفياء لديننا ولا نترك شيئا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمسلمون في بعض العصور قد لا يكون عندهم قوة الغلبة بالسلاح، لكن عندنا قوة الغلبة بالبيان والحجة دائما، والحمد لله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تصيبنا مصائب، نسمع في هذه الأيام عما يحدث لإخواننا المسلمين من أهل السنة، وقتل وتحريق المساجد وتخريب، وهكذا من أنواع الإيذاء والبلوى التي تصب على رؤوسهم، بلاء مستمر. ولكننا مع ذلك نثق بموعود الله عز وجل، ونعرف بأن الآية والدليل والقاعدة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبعض الناس تنازلوا، بعض الناس تراجعوا، بعض الناس انتكسوا، بعض الناس تركوا العمل، بعض الناس تركوا الدين والعياذ بالله. ولكن فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، كل مكتوب عند الله. ولذلك فإن العزة التي تتصف بها الشخصية الإسلامية تقتضي عدم الخضوع لأعداء الله، عدم الخضوع لضغوط هؤلاء. عندما نرى اليوم مثل هذه الأحداث التي جاءت بحركة حماس إلى الواجهة في بلاد فلسطين، وعليهم من الضغوط الشديدة اليوم التي يشنها العالم عليهم، والتهديد بقطع المعونات، والتهديد بقطع الأموال، والتهديد بتهديم البنية التحتية وقطع الكهرباء والماء إلى آخره. إن اليهود حكمون بأشياء كثيرة، فماذا يجب على هؤلاء المسلمين في بلاد فلسطين؟ أن يثبتوا، أن لا يتنازلوا، أن تكون وراءهم هذه الجماهير الإسلامية تؤيدهم وتدعو لهم بالتسديد. لابد أن يكون لنا ثبات في هذه الآن، هذه مرحلة الضغوط، هذه مرحلة المساومات. تأدركوا كذا، تنازلوا عن كذا، اعترفوا بكذا مقابل أن نمكنكم، أن نعطيكم، أن لا نمنعكم من كذا. لابد أن يكون المسلم هنا في حال الثبات، أن يكون في حال من عدم التنازل، ولا يرضى أن يترك شيئا من دينه أو يتنازل عن شيء من أحكام الدين. ولا يمكن أن المسلم يوالي الكافرين. الله عز وجل قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هؤلاء هم المنافقون. أيها الإخوة، إن موقف ربعي بن عامر موقف الأعزاء من المسلمين الذين أروا رستم وأروا قادة الكفر غاية القوة الإسلامية وغاية العزة الإسلامية وغاية الاستهانة بالدنيا والحرير والبسط والنمارق وكل سرير الملك الذي عليه ذلك العظيم من عظماء الكفار، لا تساوي شيئا. ولذلك فإنهم فعلا قد أثروا في نفوس هؤلاء الآخرين. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع السلطان الناصر لدين الله، لما أحضره وقال له: السلطان، قد بلغني أنه قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك، فلم يكترس به. وقال له بصوت عال: أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي في الفيل. فتبسم السلطان عند ذلك وقال له إنك والله لصادق وإن الذي وشى بك إلي لكاذب. أصلا المسلم لا يعمل لأجل الهيمنة، لا يعمل لأجل ملك شخصي، لا يعمل لأجل سلطة ونفوذ شخصي، وإنما لأجل أن يكون الدين لله عز وجل. الشخصية الإسلامية لابد أن تكون متصفة بالجدية، هذه الجدية التي فقدناها اليوم في كثير من عالم التميع الذي نعيش فيه، تميع في الألحان، في الأناشيد التي صارت أغاني، تميع في قضايا المفاهيم والتصورات، تميع في قضايا حتى طريقة الصرح والكلام التي يقولها بعضهم يتكلمون بها تجد فيها تمييعا عجيبا. أين الجد؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أين الجد؟ هذا الدين يحتاج إلى تعلم وليس ثقافة سندوتشات. هذا الدين الذي ينبغي أن يؤخذ بشجاعة، هذا الدين الذي ينبغي أن يؤخذ بجد، هذا الدين الذي ينبغي أن يكون الإنسان فيه مقداما في الحق لا يخاف في الله لومة لائم. الإنسان المسلم لا يمكن أن يقدم يعني دينه، يتنازل عن شيء من دينه مقابل شهوة عابرة، ولا يمكن أن يقع ضحية لهذه الشبهات التي تغتاله عن دينه. المسلم من سمات الشخصية الإسلامية أن عندها مبادرات ذاتية، المبادرة من أهم سماتها، إنهم يحملون اللواء، إنهم يتقدمون، إنهم يسابقون في الخيرات، إنهم أعلام يقتدي بهم الآخرون، إنهم يغتنمون أوقاتهم. كان الإمام أحمد يقول لأصحابه كم يعيش أحدنا 50 سنة 60 سنة؟ كأنك بنا قد متنا، ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. فهم يغتنمون الأوقات، يغتنمون الأشياء. عرضت لك فرصة من خير، درس تعلم من خلاله، باب دعوة تدعو من خلاله، مشروع لإسعاف المساكين والمحتاجين وإغاثة الملهوفين، اسلك فيه، أقدم عليه، تخدم الدين من خلاله، مشروع إعلامي، مشروع اقتصادي، أقدم. من فتح له باب من الخير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. وأثر قد ذكره ابن المبارك رحمه الله في كتابه الرقائق: من فتح له باب من الخير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. في ناس يا أخوان فتحت لهم أبواب من الخير تركوها في التجارة والأموال والدنيا وأعرضوا. والله بعضهم كانوا يجلسون في دروس العلم فقدوا، بعضهم كانوا يدرسون فقدوا. لماذا؟ فتح له باب من الخير فتركه، تركه، سد الباب، أعرض، كفر النعمة. الله هيأ لك باب خير، لماذا تسده؟ لماذا تعرض؟ كان الأخيار عندهم عجلة في الخير، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وهكذا فإن الإنسان المسلم ينافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويريد أن يكون قدوة، هو يريد أن يحمل الآخرين على هذا الخير. وجعلنا للمتقين إماما، مفتاح للخير مغلاق للشر. لقد قص الله علينا في كتابه العزيز في المبادرة قصة الرجلين اللذين قال فيهما: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال الوزير بن هبير رحمه الله: تأملت ذكر أقصى المدينة فإذا الرجلان جاء من بعد في الأمر بالمعروف ولم يتقاعدا لبعد الطريق. انظر في عبارته: تأملت ذكر أقصى المدينة، الله لما قال وجاء من أقصى المدينة من آخر البلد، فإذا الرجلان جاء من بعد في الأمر بالمعروف ولم يتقاعدا لبعد الطريق. لقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الكف التي حملت السر التي عجزت عنها. إنهم أناس تصدقوا بما لديهم، يمشون ويصبرون في الحق وليس على الآلهة الباطلة، يسارعون في الخير وليس يسارعون في الإثم والعدوان. البراء بن مالك في قصة الحائط المشهورة يوم أن حاصروا الحصن وتمنى عليهم فقال: ضعوني على ترس، أنا قاعد على الترس، ارفعوه برماحكم وألقوني عليهم. فألقوه ثم أدركوه بعد وقد قتل منهم 10 وجرح يومئذ 84 جراحة. كان فيه ثقة بالله، توكل على الله، إخلاص في النية. المسلم يفكر في المشروع ثم يقدم عليه، يستخير ويعمل، عنده ثقة بالله عز وجل. أما الهزيمة النفسية فلا تتركك أن تقدم شيئا، لا بد أن تكون الأهداف سامية والوسائل صحيحة لابد أن يكون عندنا جرأة منضبطة وإقدام مدروس، وإلا ضاعت الفرصة، وعاجز الرأي مضياع لفرصته. فالخوف سبب للإخفاق، والتردد سبب لتفويت المصلحة العظيمة. من سمات الشخصية الإسلامية أيها الإخوة والأخوات الثقة بنصر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. هذا يقين مهم جدا. كم بذل اليهود في فلسطين لترقيع إخواننا هناك وعجزوا، كم ألقوا عليهم من القنابل وضربوهم بالطائرات وأنواع السلاح، فما أفاد ذلك؟ مكث المسجد الأقصى بيد النصارى أكثر من 90 عاما، لكنه رجع بعد ذلك للمسلمين وانتصر المسلمون على الحملات الصليبية. هذه الثقة بالله التي شجعت موسى على الإقدام وعدم الإحباط والقعود والاستسلام للعدو، حتى أنهم لما رهقوهم كادوا أن يغشوهم فرعون ومن معه من الجنود، وبنو إسرائيل يقولون لموسى إننا مدركون، يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. هكذا كانت الثقة بالله عز وجل، فحصلت النجاة من الله. والصحابة الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعاني اليوم أيها الإخوة من ضغط رهيب، اليوم في مؤامرة كبيرة جدا على الذين يتبعون منهج السلف، يراد إخصاء أي واحد يتبع منهج السلف اليوم، وأن لا يكون في أي موقع من مواقع التأثير، وأن يحارب وأن يضطهد وأن يضغط عليه وأن يساوم وأن يعطى له الجزرة كما يقولون مع العصا، وأن يرغب بالمرغبات، وأن تفتح له أبواب معينة يتنازل فيها وينزلق. هؤلاء الذين التحالف الصوفي الليبرالي مع الذين يسمون أنفسهم بالعقلانيين أو التنويريين ضد منهج السلف، والله إنها معركة خطيرة جدا تدور اليوم في الرحاها في الواقع في الساحة. يريدون إقصاء أي واحد على منهج السلف، يريدون أن ينخفف هذا الصوت الذي ينطلق بأقوال الأئمة أئمة الدين، ويرجع إلى هؤلاء السلف سادة العالمين، وهم أفضل الأمة هؤلاء القرون الثلاثة الأولى. فيريدون اليوم عبر هذا التحالف القذر من هؤلاء المتحررين من الدين مع هؤلاء الخرافيين والصوفيين، مع هؤلاء الذين عندهم اللوثات في تقديم العقل على النص، العقل المريض العفن الذي عندهم، هذا التحالف يا أخوان اليوم، هذه القضية الخطيرة الكبيرة الموجودة الآن لإقصاء النصوص أن تحكم، أن لا يكون المرجع إلى النصوص الشرعية، إلى المصلحة التي يرونها هم بعقولهم المنحرفة، وكذلك إهمال التخصصات الشرعية وإهمال الرجوع إلى العلماء الشرعيين، محاصرة العلماء الشرعيين والسحب أي نوع من السلطان لهؤلاء أهل العلم الشرعيين، وكذلك العبث بهذه النصوص لإخراجها عن مراد الله ورسوله منها، وتارة يغيلون عليها بسهام النسخ والتخصيص وأن خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا ونحو ذلك، وبعضهم لدرجة أن بعضهم يقول هذا النص يقول هذه كانت مزحة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى وتقول هذه المزحة وليس يقصد التشريع. اكتب هو الذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. أيها الإخوة والأخوات، إن المسلم كيس فطن، إنه يدرك ببصيرته وعقله بواطن الأمور، يعرف المزارق، إنه حازم، إنه ليس بمغفل، كان كالطير الحذر يرى أن له في كل موضع شركا. يكون المسلم: لست بالخب ولا الخب يخدعني، ليس ماكرا خبيثا ولا يسمح لأولئك الماكرين والخبثاء أن يخدعوه. فاحذرهم، الله سبحانه وتعالى حذر نبيه عليه الصلاة والسلام، حذر من هؤلاء الذين يريدون أن يفتنوا عن بعض ما أنزل الله إليه. المؤمن ليس بغدار لئيم مكار، ولكنه لا يمكن أن يترك هؤلاء الماكرين يتلاعبون به. ولقد ضرب المسلمون أمثال في الفطنة حتى في أثناء جهادهم للكفار والتخلص من المآزق الحرجة. فكانت الفطنة تحضر المسلم. لما ذهب عمرو بن العاص بجيشه إلى الرملة ووجد الروم عليهم الأرطبون وكان أدهى الروم وقد وضع بالرملة جندا عظيما، فأقام عمرو مع جيش المسلمين لا يقدر من الأرطبون على سقطه ولا تشفيه الرسل، يبعث العيون ما يأتونه بالأخبار التي تروي غليلة وتمكنه من اتخاذ القرارات التي يريدها، فقرر أن يذهب بنفسه ليتقصى الأمر. فذهب كأنه رسول من المسلمين إلى الروم ودخل على الأرطبون في عسكره وكلمه وأخذ منه ونظر في الأشياء وعرف، أخذ عمر ما يريد. قال الأرطبون في نفسه وكان زاهي: والله إن هذا لعمر أو أنه الذي يأخذ عمر برأيه، وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتل هذا الرجل. يعني قرر أن يقتله، هذه غنيمة كبيرة. فنادى حرسيا وقال: اذهب واختبئ في الموضع الفلاني فإذا مر بك هذا الرجل فاقتله. فأحس عمرو رضي الله عنه بالمكيدة وكان فطنا زاهيا، فقال للأرطبون: أيها الأمير، إني قد سمعت كلامك وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي يعني عمرو بن العاص لنشهد أمورهم، وقد أحببت أن آتيك بهم يعني العشرة النخبة ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت أنا. فقال الأرطبون: نعم، فاذهب فأتني بهم. وطمع في العشرة ودعا رجلا قال: قل للحرسي لا يقتل هذا الرجل. فخرج عمرو وسرى من الجيش، ولما وصل إلى المسلمين ودخل في جيشه تحقق الأرطبون أن هذا هو كلاما كان عمرو العاص. قال: خدعني هذا الرجل، والله إنه أدهى العرب. هل راجت خدعة قازان ملك التتر لما جاء معه بإمام ومؤذن وشيخ وقال أنا أسلمت لا، لأن حقيقته لا تدل على ذلك. جاء بإمام قاضي ومؤذن ولكن ما انطلع على شيخ الإسلام وأخبرهم بكفرهم وما عليه من الباطل ورفض أن يأكل من طعامهم. قال: هذا ما أخذتموه يعني غصبتموه من أموال المسلمين وأخذتم من غنم المسلمين وطبختموه، هذا الطعام مغصوب حرام لا يجوز لنا أن نأكله. إن المسلم يحتاج فعلا إلى أن يكون صاحب فطنة في مثل هذا. ولذلك نابليون لما دخل مصر لبس الجبة وحضر مجالس العلماء وصلى في الأزهر ودعاهم الإفطار على مائدته ودعم الموارد الصوفية بالأموال وانطلى أمره على الكثيرين. لماذا؟ تظاهر هكذا، تظاهر مع أنه في الحقيقة على دين قومه، ولكن السذاجة الموجودة عند بعض الناس فعلا تجعلهم يصدقون يعني مثل هذا، وأن هذا فعلا يحب الإسلام ويثني على الإسلام. ألا ترى اليوم أن كثيرا من الساسة من الكفار عندهم عبارات ثناء على الإسلام والمسلمين أحيانا؟ لماذا؟ خدعة، ولا في الحقيقة هم يكرهون المسلمين ولا يحبون الخير لهم، فلا يمكن أن تنطلي علينا مثل هذه العبارات. ولكن بعض السذج يقول: شوف إنصاف الغربيين، شوف كيف يتكلم هذا يمدح، انظر كيف. طيب هذا من هو الآن يذبح إخوانك المسلمين بيد، حتى لو أعطاك تصريح من طرف اللسان يعطيك من طرف اللسان حلاوة. طيب انظر إلى أفعاله ماذا يفعل في الجانب الآخر. ثم المسلم لا يذبح من جحر مرتين، المسلم كيس حازم لا يستغفل. ولو أن المسلم يعني وقع مرة خدع، طيب المرة لا يمزح من جحر مرتين، فينبغي أن يكون مستيقظا عاقلا. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه حال المؤمن، يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم عنه. وهذه حال المؤمن، يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم عنه، فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطته وعرفت قويته رأيته من أبر الناس. يعني في ناس سبحان الله من الدعاة ومن أهل الفتنة يفهمون الشر الموجود في الواقع ويحدثك عن الشر وأنواع الشر، تقول هذا يعني أكيد أنه ممن يقارفون، وإن هي إلا بصيرة وفهم للواقع وترصد وسماع واستقصاب الأخبار لمعرفة الباطل اللي يرد عليه وكيف يحاربه. ف فيقول بعض الناس هذا كيف عرف هذا الشيء؟ هذا أكيد أنه كان في عصابة ولا كان في مصيبة ولا كان في كيف عرف أنواع المخدرات؟ إلا أنه أكيد استعمل، مع أنه هو عرف من قراءة واطلاع وسؤال، ويسأل بعض الذين وقعوا في هذه المعاصي حتى يعرف كيف أتوا، فيحدثك ناصحا فتظن أن هذا في شيء، أن هذا كائن، أن كيف عرف كل هذا؟ يقول ابن القيم: وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعد الناس عنه، فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالفته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس. ليه؟ لأنه فعلا متى تنقض عرى الإسلام؟ عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الشر. ولذلك كثير من أبناء المسلمين من الأجيال ذهبوا ضحية الجهل بالشر، وإن ظنوه خيرا أو ظنوه مباحا أو ظنوه شيئا عاديا بسيطا هو مصيبة من المصائب. ألم يقع بعض الناس مثلا من صغار السن في الفواحش؟ لماذا؟ ما هو حبا بالفاحشة، ولكن استغفلوا، ما عندهم توعية بالشر. وقع بعض الناس في المخدرات، لماذا؟ لأن ما عندهم توعية بخطورة هذه المخدرات. وهكذا وقعت بعض الفتيات في الرذيلة، جرت واستغفلت، وجاء واحد يصورها وأوهمها أن صورتها عنده، وأوهمها أن الجوال فيه، وأوهمها أن عنده تسجيل، وأوهم فجرها، وهي مغفلة ما تعرف أن هذا ما عنده، وحتى لو عنده ما يجوز أن تنزل في هذا. ولذلك لابد أن يكون هناك توعية. هذه الشخصية الإسلامية التي عندها الفطنة والعلم والإلمام بالأمور لابد أن تدرك ما يدبره الأعداء. الآن يا أخوان يريدون أن يقدموا لنا إسلام نصفكم مختصر، إسلام نصف استواء، إسلام سكر خفيف، يريدون يعني أن نكون يعني نحن إسلام مزعوم، يعني إسلام ما في إسلام، يريدون إسلام ما في عداوات. كيف ما في عداوات؟ بدت العداوة بيننا وبينكم، البغضاء، العداوة والبغضاء. لماذا؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. أنتم مشركون، أنتم كفار، فكيف تبغى دين يعني من غير عداوة؟ كيف يعني المسلم ما يكره، ما يبغض أحد أبدا؟ ما يمكن، ما صار دين هذا. الحب في الله والبغض في الله. يريدون إسلام ما في براءة من المشركين، ما في تبرؤ، تعامل معاملة كما تعامل المسلم، ما يمكن. طيب الله سبحانه وتعالى فرق بينهما، لا يستوون، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ما يمكن، هذا مؤمن هذا كافر، كيف تسويهما؟ وعندما يقوم اليوم من يلبس على المسلمين محاولة جر المسلمين، اليوم في مصايد كبيرة تعمل الآن للمسلمين وللدعاة وللأخيار في نصب الاشتراك من قبل الأعداء، مرة بفخ الديمقراطية، مرة بفخ الحرية، مرة بفخ فخاخ ينصبونها، ويريدون جرنا إلى أشياء فيها في النهاية تنازل عن أحكام شرعية، أشياء ثابتة في الكتاب والسنة، أحكام متعلقة بالرجال والنساء مثلا، التمييز بين الجنسين، فيريدون أن يجرون إلى أشياء فيها إلغاء لهذه الأحكام. كيف تلغيها؟ طيب الله فرق بينهما وليس الذكر كالأنثى. يريدون إسلاما على هواهم وليس الإسلام الذي أنزله الله عز وجل، وتارة يصفون المتنازلين المميعين للإسلام بالاعتدال، يقولون هذا مسلم معتدل، وهذا المسلم، شوف سبحان الله، هذا الخبيث الذي أتى به رئيس الوزراء الدنماركي يمثل الطائفة الإسلامية مع أنه مرتد عن الدين ومعروفة أحواله، وأتى به أصلا مع وفد أنا من المسلمين المتبرجات والفسق، جلسوا على مائدة، رئيس الوزراء يشرب العصير وذاك المرتد يشرب الخمر، قالوا دعاهم وطلع معهم في المؤتمر الصحفي وقال هذول جماعة المسلمين المعتدلين، المعتدلين، سبحان الله العظيم، كيف يتقدم؟ وإذا جاء واحد وأصر على المبدأ وعلى الشرع وعلى الحكم الشرعي وعلى الحق النبوي وعقل، هذا متشدد، هؤلاء لابد من معالجة، لابد شوف لهم حل، هؤلاء أنا يعني لابد من القضاء عليهم. ولذلك الكفار يريدون أهل البدع، يريدون ما أن عندهم هذه لقطة. ولذلك وجدوا في الصوفية مبتغى، وجدوا في أهل الشرك مبتغى، و لذلك اعتبروا كما نشرت مجلة USA News أنه لا بد من تشجيع ودعم الحركات هذه المبتدعة كإحدى وسائل التصدي للمسلمين للإسلاميين. ويشمل ذلك قالوا يشمل ذلك تشجيع إعادة بناء الأضرحة وترجمة المخطوطات الصوفية القديمة، وأن هؤلاء من أفضل الأسلحة التي نواجه بها أولئك المتشددين. وكذلك فإنهم يسعون في سياسة الاحتواء ويريدون أن يفتحوا مجالات لأناس معينين حتى من الدعاة ليظهروا يتكلموا بشرط أن لا تتكلم في هذا وتتنازل عن هذا وتنيع هذا وتقول للناس أن يتساهلوا في هذا، فينزلق بعض هؤلاء الدعاة مع الأسف ويدخلون، يعني يرى أن هذا مجال يعني تبليغ وكلام وإيصال الكلام واشتهار وذيوع، فإذا به غير الأول غير من أول، انقلب تقلب تغير. أين مبادئك يا فلان؟ أين ما كنت تدعو إليه من قبل؟ أين ما كنت توصي به نفسك وغيرك من قبل؟ تغيرت الأمور، تقديم تنازلات وراء تنازلات وهكذا، تبغى قدم تنازلات. وأحيانا ويتتم بوسائل خبيثة جدا تحصل اليوم، وكذلك الأساليب التي فيها تشويه أهل السنة، تشويه دعاة الحق، تشويه المستمسكين بالدين، مثل تشويه دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وشن الغارات عليها. ويقول أحد هؤلاء المعاصرين من الآن، يقول عقيدة الوهابيين تنص على قتل كل من هو غير وهابي. سبحان الله، هذه دعوة محمد عبد الوهاب، قتل كل من هو ليس بوهابي. وهذه سورة أسنف في مقال في الواشنطن بوست، الأشخاص الذين لا يعتقدون الوهابية يعتبرون كفارا كما نشر موقع إسلام ديني. يعني هم يقولون شوف التشويه، التشويه. وكذلك يغرون بعض الدعاة بلعبة الحل الديمقراطي بقضية يعني إيجابيات يظنها أولئك يعني أنها ستكون نصرا وفتحا ومكاسب عظيمة، وفي الحقيقة ما في شيء ببلاش، لا بد يقدم مقابل لذلك تنازلات. أيها الإخوة، هذا زمن خلط الأمور ودخول الأفكار الغريبة عن المسلمين، ولذلك نسبة التلوث اليوم عالية، فلا بد من تركيب كمامات ومصافي. قال سفيان الثوري: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. السلف كانوا يحذرون من السماع لأهل البدعة، ولا يمكن. قال واحد أيوه قال كلمة، قال ولا نصف كلمة، ما يمكن، ما يعني لا يعطونهم مجالا ويحفظون يحافظون على أنفسهم. ولذلك حكوا عن ناس انزلقوا بسبب يعني قضية تعال اجلس معنا واسمع شوف يمكن أنت. فيأتي يقول البلخي: كان ابن الراوندي وهو من أذكياء العالم في أول أمره حسن السيرة، وكان يلازم الملاحدة وأهل الرفض، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم. ثم إنه كاشف وناظر وأبرز الشبه والشكور حتى قال ابن الجوزي عنه: كنت أسمع عنه بالعظائم حتى رأيت له ما لم يخطر على قلب. ونقلها ابن الذهبي في سير أعلام النبلاء. كيف استولوا عليه؟ استولوا عليه خلاص، فصار بوقا لهم. عمران بن حطان كان من الأذكياء، لكن كان أهل السنة، تزوج امرأة من الخوارج. لماذا؟ قال لأرد إلى الحق، فصرفته إلى مذهبها. صار عنوان الخطام من رؤوس الخوارج، صار رسام لهم. ولذلك بعض الناس اليوم حتى من المساكين موظف في مكتب في كذا يخالف لأهل البدع فيغشونه ويأخذونه، يعني يقول خلي أسمع يمكن فيمتلئ قلبه بالشبهات. ولا اعتبر بأبي حامد رحمه الله، دخل في علم الكلام فما خرج منه سالما، كما قال ابن العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه، يعني المواد الفاسدة من كلام الفلاسفة، وقالوا: مرضه الشفاء لابن سينا. ابن سينا من الفلاسفة الملاحدة، ابن سينا ليس بمسلم، عقيدته عقيدة كفرية قطعا، وهم يعدون اليوم من يعني من رؤوس المسلمين، علماء المسلمين يسموا باسم شارع ومدرسة. هذا ابن سينا له كتاب اسمه الشفاء، ولكن في الحقيقة في الحقيقة وبال. فقالوا عن أبي حامد نرضه كتاب الشفاء لابن سينا. يقول الذهبي رحمه الله: وحبب إليه إدمان النظر في كتب رسائل إخوان الصفا، وهو داء عضال وجرب مرد وسم قاتل، ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء وخيار المخلصين لتلف. يعني كان وضع أسوأ بكثير، لكن لعل الله عز وجل يعني تداركه برحمته ومات والبخاري على صدره، يعني إنه رجع في آخر حياته، لكن بعد ما قد تأثر وتكلم وكتب وألف متأثرا بهؤلاء الفلاسفة. فيقول الذهبي معلقا: فالحذار الحذار من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شبه الأوائل، وإلا وقعتم في الحيرة. فمن رام النجاة والفوز ليلزم العبودية وليدمن الاستغاثة بالله والله الموفق، فبحسن قصد العالم يغفر له وينجو إن شاء الله. ولذلك الإنسان ما يغتر بنفسه، وليس أذكى من بعض هؤلاء الذين فتنوا، فعليه أن يحذر حذرا بالغا. فلا تغتر بما عندك، يقول: فلست بأذكى من هؤلاء، ولست بأنسك من أيوب، ولا عندك علم ابن سيرين، والنجاة لا عوض لها، فكيف تغامر بدينك؟ وقد علمت أن أناسا كان عندهم أكثر مما عندك من العلم، ففتحوا هذا الباب على أنفسهم فضلوا. طبعا بعض الناس يدخل المواقع أيضا لأهل الشبهات هذه، ويقول: خلني شوف يمكن أرد عليهم. طيب ما عندك علم يا أخي، أنت غير مؤهل، كيف تقرأ؟ فيذهب يقرأ ثم يمتلئ بالشبهات، ثم يأتي يناقشك ويقول: الشبهة الفلانية، طيب الشبهة الفلانية، طيب الشبهة الفلانية، ويمكن يفهم الشبهة وما يفهم الرد، يتورط. لماذا نصح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم لما صار يرد عليه الشبهات؟ قال له كلاما مهما، قال: لا تجعل قلبك للشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر بها الشبهات ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. ما يمكن تخترق الشبهات، زجاج ما يمكن تخترقه، وأما السفنجة تتشربه. فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بتلك. الإسلام اليوم يتعرض يا إخوان إلى أشياء من أنواع الخلط والتمييع، ويأخذ بعض الناس الكلام بدون تحري، ويأخذه بعض الناس بعفوية وتلقائية بدون أن يكون هنالك فحص وتفتيش وعرض على كلام على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أن يرد إلى أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبعض الناس يعني عنده قابلية للانسياق، وعنده قضية مثلا الركون إلى أهل الدنيا، فهم دائما يقولون: أنت ما شاء الله عليك، أنت معتدل. فإذا خرج قسى على إخوانه، قسى على الدعاة، قسى عليه، لأنه خلص قد جلس معه أولئك القوم فأوغروا صدره على أهل الحق، وحسنوا له لكي يكون معتدلا أن يتنازل عن هذا ويتكلم بالباطل. بعض الناس الآن لا يكتفي بأن يسكت عن الحق ولا يبلغ الحق ولا يجرب الحق، بل يتكلم بالباطل. وبعض الناس عنده جهل فلا يفرق بين مدخل ومقصد وأصل وفرع، ويخلط الفروع بالأصول والوسائل بالمقاصد، فتضيع الحرمات وتهون الأصول، وتختلط التصورات والمفهومات بالباطل، وتصبح الفتوى مزادا يأمها غير فقيه ويقصدها غير متقن. فترى واحد معني هو أصلا شغله في الأدب والشعر، أصبح بينهم وليلة يقول: أنا من العلماء الربانيين. يا أخي فلا تزكوا أنفسكم، استحي على الوجه، فاتق الله عز وجل في نفسك، خلاص أنت الآن من أهل الفتوى. طيب انظر. والمشكلة عندما أيضا يعني خلا لك الجو فبيضي وصري ونقري ما شئت أن تنقري، يعني يجعل خلاص لما ذهب الكبار، ذهب من ذهب من الكبار من أهل العلم، قام هؤلاء يتسورون المحراب ويتسنمون الكراسي في الفتوى في القنوات وفي غيرها، وتجد اللعلعة بالباطل والتمييع والتضارب والتناقض. الله سبحانه وتعالى وصف دينه بأنه فصل وليس بالهزل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهؤلاء اليوم يريدون أن يجعلوا قضية يعني مسألة متميعة ويختارون الرخص ويفتون بالرخص. لو اجتمعت الرخص اجتمع فيك الشر كله. ويستجيبون لضغوط أعداء الدين خصوصا في قضايا المرأة، ومع أن الله عز وجل يعني ذكر أحكاما فصل سبحانه وتعالى، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الله أصلا التحذير، لما نحن نتخيل الله عز وجل حذر نبيه عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس وأتقى الناس وأبصر الناس، قال لقد ابتغوا الفتنة ومن قبل وقلبوا لك الأمور. الله قال لنبيه عن المنافقين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، قلبوها لك، ممكن أنت الآن تتبس عليك وما تستطيع أن تميز، قلبوا لك الأمور. ولكن الله عز وجل فصل نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا أن ثبتنا لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن أيها الإخوة لابد أن نحافظ على أنفسنا اليوم في عالم الإنهزامية والتراجعات، أين عزة المسلم بدينه ومحافظته على النص الشرعي؟ وإذا جيت حافظ على النص الشرعي تلتزم بالآية والدليل، قالوا أنت نصوصي متجمد متحجر جاي من القرون الماضية. وهكذا يعني ظهرت علينا، ظهرت اليوم هذه الفتاوى التي ترونها، الربا ضرورة اقتصادية، الموسيقى الكلاسيكية الهادئة جائزة، مصافحة المرأة لا بأس بها إذا كان القلب نظيفا، يجوز تمثيل المرأة في القنوات الفضائية، الآن آخر فتوى هذه التركية يجوز أن المرأة تصلي بدون حجاب رأس، دون تغطية رأسها، يلا والأضحية بالدجاج. أنت يعني ماشي في فرعون الطيور، الآن دجاج إيه يضحي بالدجاج. أيها الإخوة، المنهج الإسلامي منهج مضطرد ليس فيه تناقض، الله عز وجل أنزل الكتاب بالحق والميزان، هذا المنهج الإسلامي يعني منهج واحد، ما في إسلام ديمقراطي وإسلام ليبرالي وإسلام مدني وعلمنة الإسلام وتحديث الإسلام وتجديد الإسلام. ترى هذه الشعارات تطرح اليوم ولها كتاب مروجون شراح ومؤرخون، ولها يعني دهاقين وناس يقومون بها ومراجع، يعني هذا اليوم الإسلام الديمقراطي، الإسلام العلماني، الإسلام الحداثي، الإسلام المدني، الإسلام تحديث تجديد، تحديث الإسلام هو الإسلام، يعني أنتم ترونه شيئا قديما مستهلكا قد استنفد أغراضه فتريدون، هذا دين صالح لكل زمان ومكان، هذا دين الله عز وجل إلى قيام الساعة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الشخصية الإسلامية ما تخضع للإغراءات ولا تدخل في عالم الانتكاسات، وإن المسلم يسأل ربه دائما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صرف قلبي على طاعتك، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يعني الدوام على الدين ولزوم الاستقامة والجد في الأمر بحيث ينجز كل ما هو رشد، والرشد هو الصلاح والفلاح والصواب. قال ابن القيم رحمه الله الدين مداره على أصلين، العزم والثبات، مذكوران في الحديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لازم يكون عندنا ثبات على الحق وعزيمة على القيام به، أمران مهمان جدا. والله عز وجل ذكر في دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم الثبات هي من صفات الشخصية الإسلامية، ثبات في المبادئ. أما المرونة أين؟ في الوسائل. أنت الآن لما تقول هذا دين ما يمكن نتلاعب فيه ولا نغير، لكن طريقة التبليغ لهذا الدين هي بالشريط ولا بالكتاب ولا بالإنترنت ولا بالقناة الفضائية، هي بمؤلف ولا هي في درس ولا هي في خطبة، هذه أشياء مرنة قابلة للتطور. أنت الآن تقول والله جعلنا الآن السنة النبوية والكلام الآن في مسألة نصرة النبي عليه الصلاة والسلام فرصة، لقد جعلنا الشروح الآن في أسطوانات، وزعنا هذه الدروس وقد طيب كويس. إذا هذا الآن المرونة أين؟ في الوسائل، وليست المرونة في المبادئ، المبادئ ثابتة ما فيها تغيير ولا تبديل. وعندما نتذكر قصة ماشطة بنت فرعون وكيف ثبتت مع أن فرعون لعنه الله قد قتل أولادها واحدا وراء واحد ألقاهم في قدر الزيت الذي يغلي ثم ألقاها وراءهم. ونتذكر قصة سحرة فرعون لما أسلموا كيف ثبتوا على الحق برغم التهديدات، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أنت تمر. الإمام أحمد رحمه الله ثبته الله عز وجل في المحنة، وقيد الله له حتى من الأعراب من يقول له عبارات فيها تثبيت. ومن العلماء طبعا ولا شك من أصحابه وطلابه وأقاربه، فيسمع الكلمات فتقع في قلبه يقول له أعرابي يتسلل إليه في وهو في بلدة بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرات، يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا. قال فقوى قلبي، قوي قلبي، حتى أهل السجن هكذا. قال له أحدهم يعني لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا سوطان، ثم لا تدري أين يقع الباقي، إذا أنت خايف من الصوت ترى هي كلها ثنتين ومغمى عليك ولا تحس بالباقي. قال فكأنه سري عني، و يعني لا يمكن المسلم من صفات الشخصية الإسلامية أنها ليست شخصية منغلقة، بل هي شخصية منفتحة منضبطة. مع ذلك فهي تدرك ما هي الوسائل، شخصية عصرية بمعنى أن تتابع المستجدات. تجد بعض الشباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تراه مدرك يعني وسائل كثيرة، تراه يعني في الإعلام فاهم، في الإلكترونيات يفهم، في الإنترنت والوسائل الداخلية في هذه المخترعات الجديدة، يعني عنده وسائل الاتصالات، متابعة قضايا إعلامية إذاعية تلفزيونية، كيف مقاطع البلوتوث وتوجيهها، يعني هنالك هل هنا ما هو المستجد الجديد حتى نعد له عدة، حتى إذا جاء هذا للبلد الآن هذه الجوالات ممكن تتصل بالأقمار الصناعية عما قريب، تتصل يخرج هذا الموديل الجديد الذي ينسلك بالأقمار الصناعية، هذه جوالات إذا ما كان للناس أشياء طيبة يستقبلون عبرها فماذا سيستقبلون يا ترى؟ وقضية الآن المنع قد تحجم جدا لأن المسألة صارت انفتاح ضخم وكبير للغاية. فإذا إذا أوتي الإنسان موهبة وإذا كان عنده متابعة، هذه مسألة المتابعة يا أخوان، المعاصرة والتحديث للمعلومات هذه تفيد جدا في قضية نقل الدين وتبليغ الدين ونشر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين، لأنه في الحقيقة هو للناس كافة وليس للعرب فقط أو للعالم الإسلامي فقط. ولذلك الشخصية المسلمة يمكن أن تسبق إلى ميدان تحتله قبل أن يأتي الخبثاء، يمكن أن تخطط وتصل بالتخطيط إلى نتائج باهرة. لابد أن نستخدم الأساليب الإدارية الحديثة في إدارة المشاريع الإسلامية ونقل المشاريع الإسلامية إلى مستويات عليا لتكون أرسخ أنجح أكثر فعالية أكثر انتشار أقل تعرضا للإخفاق وهكذا. نحن ليش نرضى بأن تكون مشاريع إسلامية يعني دائما هزيلة وفقيرة وما عندها وسائل تحديث وفيها تخلف تقني؟ ليش؟ الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام لابد الواحد أن يكون عنده من هذه الوسائل في نصرة الدين. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المنجنيق واستعمل فكرة الخندق، وأي جاءت فكرة حتى من الكفار، ما هي جاءت من الكفار يعني المسلمون، فكرة الخندق من سلمان نقلها رضي الله عنه من مجتمع الكافر، فكرة المنجنيق، هذه الأشياء كانت لم تكن عند المسلمين، مع ذلك لما رأى فيها المصلحة أخذها وعمل بها، هذا الحكمة ضالة المؤمن. كذلك فإن الشخصية الإسلامية عندها حياء وعندها عفة، وما أحوجنا إليها اليوم في عصر الشهوات وهذه والعري هذا المنتشر الآن في كل مكان، مقاطع البلوتوث في الجوال في الإنترنت في القنوات، تفتح من هنا فمن هنا في الشوارع في الطرقات الملابس، تحت الشخصية الإسلامية لابد أن تكون عفيفة، إنها تغض البصر، إنها لا تطلقه في هذه المحرمات، إنها تعرف أن من أشد الفتن على الرجال النساء، فتنة النساء بالرجال والرجال بالنساء، وأن الاختلاط حرام، وأعداء الإسلام يسعون اليوم للاختلاط ويريدون خلط الرجال بالنساء بأي طريقة، إقحام النساء في أوساط الرجال بأي طريقة. والله عز وجل لا يرضى بهذا، ولا يمكن أن يكون هذا فيه نفع للمجتمع، بل إنه سيكون نشرا للخنا والفجور والرذيلة وأولاد الحرام والاغتصاب والتحرش الجنسي. لا بد أن يكون هناك واعظ في قلوبنا، واعظ الله يعمل في قلوبنا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. قل معاذ الله، قل إني أخاف الله رب العالمين. هكذا جاء في الأحاديث. لازم يكون عندنا أشياء نرقق بها قلوبنا، نزيل بها قسوة هذه القلوب. داخل أخوان العالم مادي والمثيرات الجنسية من كل ناحية، والمشاهد والمسموعات والمرئيات والعلاقات، يعني أشياء كثيرة في غاية السوء. ثم الشخصية المسلمة تقول ما تفعل، الشخصية المسلمة قدوة، الشخصية المسلمة معلم، الشخصية المسلمة أنت تكتشف الإسلام من خلاله. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا الموقع موقع القدوة قد عرفه السلف جيدا وأدركوا خطورته. عن ابن عباس رضي الله عنه وقد دعاه أخاه عبيد الله بن جعفر يوم عرفة إلى طعام فقال إني صائم، فقال إنكم أئمة يقتدى بكم، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بحلاب في هذا المقام، يعني شرف. فأنت الآن لازم تطبق السنة أمام الناس، لأنك أنت الآن قدوة يقتدى بك. قال الأوزاعي رحمه الله كنا نمزح ونضحك، فلما صرنا يقتدى بنا خشيت أن لا يسعنا التبسم. قال الحسن البصري كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه ولسانه وبصره ويده. ابن الجوزي يقول لقيت مشايخ أحوال مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم. فليكن إصلاحك لنفسك يا أيها المربي والمعلم قبل كل شيء، لأن المتربي سيراك ويعمل مثلك. يا أيها الأب، أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء الذي استقام والضنى كيما يصح به وأنت سقيمه؟ ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قومي من أظلم من واعظ خلف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلق. لما تخلف المربون عن مواقع التربية حصلت كوارث. لما تنازل بعض المربين عن مواقع التأثير وانصرفوا إلى تجارة، إلى دنيا، إلى وظائف أسهل، صارت مصائب. ولذلك يعني من أعظم وسائل التربية المعايشة، فإذا ما عايشتهم فكيف سيتقدمون وكيف سيرتقون وكيف سيتعلمون وكيف سيتعظون؟ إن التعليم بالقدوة والعمل أعظم من التعليم النظري بكثير. ولذلك فإننا نحتاج اليوم في الحقيقة إلى معلمين وقدوات بيننا، لابد أن يكون بيننا هؤلاء يمشون ويكونون وسطا، لأن من معالم الشخصية الإسلامية التوسط، حب التناهي غرض، خير الأمور الوسط. قال ابن القيم الوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط هو العدل، وهو الذي عليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل حتى مصلحة البدن لا تقوم إلا به. متى خرج عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. التوسط خصيصة لأهل السنة، هم وسط في النحل، كما أن الإسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط بين الغلو والجفاء، المسلمون وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل في الأسماء والصفات، وكذلك في باب القدر بين الجبرية والقدرية، وفي حكم أهل الكبائر بين الخوارج والمرجئة، وهكذا في سائر الأبواب. ونجد اليوم من يقع في الإفراط والتفريط من هذه الجهة ومن هذه الجهة، ومن يغلو من جهة، ومن يتساهل ويتنازل من جهة. فينبغي أن يكون المسلم في الحقيقة قائما بهذا المنهج الوسط، وقد يتعرض لانتقاد الناس ويتعرض للأذى، وهذه الطريق طبيعة الطريق. وما أحد من ألسن الناس سالما، ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان مقداما يقولون أهوج، وإن كان مفضالا يقولون مبذر، وإن كان سكيتا يقولون أبكم، وإن كان منطيقا يقولون مفذر، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زراف يرائي ويمكر. فلا تحتفل بالناس في الذم والثناء ولا تخشى غير الله فالله أكبر. ولذلك مهما تعرضت من الأذى والسخرية، ما دمت واثقا أنك تسير في طريق الحق، قل قولك ذلك النبي الكريم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. المسلم متميز، شخصية متميزة لا يتشبه بالكفار ولا بالفساق. فيقول بعض الشباب: ليش ما نطيل كذا؟ ليش ما نلبس كذا؟ لماذا تحرمون علينا كذا؟ نقول: يا أخي كونوا كالشام بين الناس، المشابهة في الظاهر تورث المودة والمحبة في الباطن، وهذه قضايا تتسلل إلى القلب. ولا تظن أن الظاهر لا يؤثر، لا، ولا تقل إذا كان القلب نظيفا فلا يضر الظاهر ما هو، لا، لابد أن يكون الظاهر نظيفا أيضا. ومن تشبه بقوم فهو منهم. والإنسان إذا أراد أن يتشبه بمن؟ إن التشبه بالكرام فلاح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، في الأنبياء والصالحين ومن تبعهم. الشخصية الإسلامية هي شخصية تتعامل مع الواقع بمرونة، ترى جوانب المصلحة، قادرة على تجاوز المشكلات، تبحث عن الحلول، الحاجة أم الاختراع. ليست شخصية يائسة ومستسلمة، لا، وإنما بسرعة تبصر الحل وتطبقه. إذا كان الكفر، هو عمرو بن العاص لما ذكر صفات في الحديث إن فيهم لخصال أربعة عن الروم، قال: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة. طيب، المسلم أولى بهذا. هم بعد الحرب العالمية الأولى والثانية نهضوا بسرعة، عمروا بلادهم وأنتجوا وصدروا وفاقوا، مع أن كانت مخربة وقتلى وجرحى وخسائر رهيبة جدا اقتصادية، لكن مع ذلك فإنهم كما قال يعني في الحديث عن العاص: وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة. طيب، هذه لابد أن نكون نحن أولى بها. الشخصية الإسلامية يعني في تعاملها مع نفسها تكبح جماح الهلع والجزع، هاتان صفتان سيئتان جدا. والله عز وجل وصف تلك الشخصيات العظيمة فقال: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الشخصيات الإسلامية. أما هذا يقول: والله يا أخي كنا في صالة الأسهم وجاء وقت المغرب وما استطعنا نروح للمسجد من المصائب، من الأشياء اللي تطلع وتنزل أمامنا في الشاشات، فقررنا نصلي المغرب في الصالة، فحطينا عاد ما أدري هو سبحان الله هي صدف يعني أن القبلة في جهة الشاشات ولا لا، المهم قدموا الإمام وصلوا خلفه. قال: والله لما ركع الإمام ما استطعنا نركع، وما انتبهنا إلا بعد ما رفع من الركوع، لأن أبصارنا في الشاشات، في الشاشات تنزل تطلع. إيش هذا؟ كان عن صلاة الخوف، وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، هذه طائفة ثالثة، وهذا الإمام يركع، وهذول لابد انتباه للعدو الماسك. يعني شيء عجيب، واحد متصل على واحد بالخطأ، أخطأ بالرقم، قال الأخ محمد، قال: يا أخي محمد مين؟ أنا خسران في الأسهم، ماني فضيلك ولا محمد اللي تدور عليه هذا، روح عني فقط. مساكين والله يعيشون اليوم في، قالوا فين الموعد؟ قالوا في المستشفى، لأنه خلاص كل الضغوط وانهيارات عصبية ونفسية وضغط وسكر ومصائب وهكذا تستقبل. هذا سوق المستشفيات الآن، عيادات تشتغل، لأن الناس خلاص كله في الأسهم، راحت الآمال. ولو كان ابن آدم واديان من المال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذا خلق هلوعا، خلق جزوعا، هذه أحوال أمامهم. يعني وهذا يسب ويشتم، هذا يلعن ويسخط، هذا يعني ترى الأشياء، ذهبت المدخرات وراحت فيه، وربما لو صبر يرتفع مرة ثانية. لكن والله سوق ملوث، يعني من كثرة ما تسمع من الغش والتدليس والحيل والأنواع الكذب واختراع الطرق التي كيف يخرج المساهمين الصغار وكيف يتلاعب بالأسعار، وشركات خسرانة. قال هذه شركة كلها كم رشاش، قال انت ما شفت أصلا زراعية، ما عندهم كم رشاش بس هذا السعر كذا تطلع فوق في المئة، مش بس ما تسوى شيء. قال الشركة هذه الزراعية الثانية، قال يا أخي هذه الشركة أصلا قفلة من زمان، ما بس لأن خلاص الأرض مالحة ومات النخل وما عاد عندهم شيء زرع، ولذلك عندهم الآن بس مصنع بيع تنك، التنك اللي كانوا يعلبون فيه التمر بس الآن هو اللي عندهم باقي مصنع التنك، والسعر وين؟ هل هذا يعني هذا كلام؟ يعني واحد توضع أموال في هذه الأشياء يقول ليه يوم المضاربة على كذا وعلى سهم كذا يا شباب غدا عند فتح الشاشات. الحقيقة يعني المسألة تحتاج يعني إلى تعقل وتبصر، وما يعني ما جاء سريعا يذهب سريعا. وأصلا دليل على انخفاض الأسهم من السنة قوله عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله لا يرفع شيئا إلا وضعه، وأن لا تطلع إلا تنزل لازم، وتطلع مرة ثانية وتنزل وهكذا. يعني كما قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، لازم تطلع وتنزل هذه الأشياء. والشيء والإنسان المسلم عليه أن يكون يعني مريدا للحلال ساعيا له، إذا رأى شيء ملوث شيء مشبوه ما يدخل فيه، يدخل في الشيء. والذي باع كانت تجارة دفع عليه بيت يسكن فيه، تقول أين عقول هؤلاء كيف يفكرون؟ ما هكذا كل واحد أسر. والناس كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا، هلم إلى الغنيمة هلموا إلى أنت كيف ادخل تعال بيع الحلال خلاص اطلع من وظيفتك انتهينا. والمسلم يعني ينبغي أن يكون كذلك، يعني الشخصية الإسلامية فيها ميزة مهمة جدا يا إخوان، وهي قضية أنه يألف ويؤلف. فبما رحمة من الله لنت لهم، من تشدد فرق ومن تراخى تألف، لكن ليس في أمر الله تراخى يعني في الخلق في التعامل مع الناس. قال والسرور في التغافل حكمة لأكثم بن صيفي، يعني تغافل عن زلات إخوانك لكي تتألفهم وتكسبهم. والإنسان مقصود بالأذية محسود بالنعمة، فإذا لم يكن آلفا مألوفا تخطفته أيدي حاسديه وتحكمت فيه أهواء أعاديه فلم تسلم له نعمة، كما يقول الماوردي رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا عن المؤمن إذا قيد انقاد وإذا نيخ على صخرة استناخ، يعني أنه سهل الانقياد، لكن لمن؟ يعني لإخوانه في الخير، يعني عنده حسن خلق وحسن معاشرة. المطاوعة الشخصية الإسلامية شخصية مطاوعة في الخير، ولذلك يسهل أن تدخل في أي مشروع خيري، فإذا تأكدت أنه خير وصحيح فإنها تدخل فيه وتحرص عليه. وفي هذه الحالة ممكن إنشاء أعمال جماعية خيرية، ويسهل أن يوجد نظام إداري، لأن هذا إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وليس كل واحد يريد أن يصير رأسا على غيره، وإنما بالمعاونة وبخفض الجناح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هذه صفة مهمة جدا من صفات الشخصية الإسلامية، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين يا أخي، وتكون متعاونا، تكون في فريق العمل، فريق العمل له رئيس رأس وفي أعضاء وفي خطة وفي مدة، فإذا لابد أن نحرص على يعني هذا. إذا ما حصلت يا أخوان هذه المطاوعة والمرونة، وإذا ما صار في هذا الإلف بيننا، فكيف سنعمل للدين مشروعات جماعية مشروعات كبيرة لخدمة الإسلام، إذا كل واحد يقول مشروعي فقط ما علي من غيري ولا أتعاون مع غيري، وإما أكون أنا والآخرون إذا لا. لماذا يا أخي؟ أنت ينبغي عليك أن يعني تكون مادة يدك للآخرين، وعندهم مشاريع وعندك أيضا، إما تدمج في مشروع واحد أو تتعاون مع بعض بوجه من الوجوه ويكمل بعضكم بعضا، توزعوا العمل اجعلوها مشروعات يكمل بعضها بعضا. فينبغي أن تكون هذه الصفة في الحقيقة صفة علينا واضحة لكي يمكن الاستمرار في خدمة الدين. أيها الإخوة، الشخصية الإسلامية كما قلنا لها ذات بصيرة، لكن إذا حدثت الفتن واشتبهت الأمور فإن عندها من الوعي وعندها من العلم والبصيرة ما يدلها على الحق وما يخرجها من هذه الفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف مراحل تمر على الأمة، قال فيها دخن. وما هو الدخن؟ الدغل، فساد القلب، فسروه بالكدرة، فسروه بعدم الصفاء، فسروه بالظلمة، فسروه باختلاط الأمور، في دخن. فعلينا نحن أن يعني نخرج من هذا الدخن وأن نرى بوضوح وأن لا نهلك في هذا الدخن. ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه ويتعرض لما لا يطيق، يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وش الفائدة أنه يعني يعمل شيئا من الخير ثم يقول تبت منه؟ خلاص لا تعرف، إذن لا تدخل في أصل. إما أن تدخل وتثبت، وإلا ما تقدر عليه، خلاص ما تقدر، غير مكلف به. ولا يتغتر الإنسان بنفسه، لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. والإنسان لا يعرف ما يؤول إليه الأمر وهل يثبت أو لا يثبت. وهناك سنوات خداعات بدأت الآن ولم تستحكم بعد، يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن. ينطق الرويبضة والرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إن الشخصية الإسلامية تعرف فقه المرحلة وماذا يحتاج إليه الواقع الآن، ونركز على ماذا، وما هو الشيء الذي نعتني به أكثر. وهناك يعني تأتينا أحيانا موجات وأزمات فنتعامل معها بدون ما ننسى الأصل ونستثمر الأزمة. انظروا إلى ما وهبنا الله في هذا الوقت من تلك الجريمة التي قام بها الكفار، فقد أيقظ الله بها قلوبا وأيقظ بها نياما ودفع بها أشخاص إلى الحق والهداية وسخر بها أقوام العمل للدين. والله لقد عمل في هذه الأزمة التي حصلت من الناس من عامة المسلمين أشياء فعلا ترجع الأمل إلى نفوس الدعاة، وأن المسلمين قابلين للإيقاظ وأن فيهم خير كثير في هذه الأمة، والحمد لله. وأخيرا، فإن المداراة وعدم المداهنة والثبات على الحق من الأمور المهمة جدا. الشخصية الإسلامية تداري وتعرف إلى أي وضع، يعني يتعرف الحد الذي يتحمله الوضع، ومتى يقف إلى أي حد، إلى أي حد يتكلم، إلى أي حد يعمل. فهو يعرف أن هذا هو الحد الآن، بعد مدة يمكن يزيد لكن الآن لا يزيد مثلا، ويعرف كيف يثبت على الحق ولو أكره عنده ممدوحة. المسلم إذا أكره عنده مخارج في التورية، عنده مخارج حتى أصلا لو اضطر إلى الكلام الصريح لأجل الدفع عن نفسه فيقوله، كما حصل من الصحابة في مكة. شوف سبحان الله، يعني أحد الأئمة لما جاءوا به يعني في قضية خلق القرآن، يعني موقف عجيب، قال له القرآن مخلوق الآن يمتحنه، القرآن مخلوق ولا لا؟ قال غير مخلوق. فجابوا النطع هذا الجلد الذي يوضع عليه صباع السياف يقطع رقبة الدم على الجلد المبسوط، وضع السيف فوق رأسه، قال القرآن مخلوق أم لا؟ قال مخلوق. فنزل السيف، رجع وراء، قال القرآن مخلوق أم لا؟ قال غير مخلوق. فرجع على السيف، حطه، القرآن مخلوق لا؟ قال مخلوق. فرجع وراء، قال القرآن مخلوق لا؟ قال غير مخلوق. رجع، قال هناك أنا مكره، هناك أنا مكره، قال قلت. فلما رجعت ورجعوا ورفعتم عني السيف قلت الحق. فهذا يعني هذا من الفقه العجيب فعلا، متى يكون مكره ومتى لا يكون مكره، وكيف يجر بالحق ومتى يكون غير ذلك. وهذه يعني الحكمة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بعض الناس يتحمس لكن تأتي عواقب ضخيمة، يعمل شيء يظنه يعني الآن يعني يتحمس في خدمة الدين أو أنكى في الكافرين، فإذا بها تنقلب على المسلمين وتصبح وبالا على أهل الإسلام. ولذلك لابد من دراسة القواعد في المصالح والمفاسد. وهذه القضية التي يغيب عنها كثير من الناس، إما أن تستعمل بالباطل وإما أن يغفل عنها فتعم المفاسد ولا تفقه هذه القضية، ودرء المفسد الأكبر بارتكاب الأصغر عند الاضطرار إلى الأصغر هذا فقه، هذه حكمة، هذا نظر صحيح، دفع أشر الشرين بأدناهما. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم في مسائل في كتابه السياسة الشرعية كلاما عظيما، حتى قال لو اضطر أن يدخل في وظيفة المكس ليخفف عن المسلمين المكوس يدخل، مع أن الوظيفة أصلا لا تجوز، ولكن لأنه سيخفف فيها شرا عن المسلمين. وتكلم على يعني قضية كيف يقدم القوي الفاجر في قيادة الجيش، جيش المسلمين، على الأمين أو الصادق أو الثقة الضعيف أو العاجز. ليه؟ فسقه على نفسه وقوته للمسلمين الأول، الثاني لو قدمناه هذه تقواه لنفسه لكن عجزه سينقلب ضد المسلمين. وذكر أمثلة مهمة جدا في هذا الباب، متى يقدم هذا. أحيانا مضطر الواحد يكون مضطر لعمل إما هذا الشر أو هذا الشر، هو أصلا يحاول ما يعمل شر أصلا ويهرب منه، لكن لو اضطر كيف يتعامل مع القضية، كيف يحصل أعلى المصلحتين إذا اضطر لتفويت أدناهما، وكيف يدرأ أشد المفسدتين إذا اضطر لارتكاب أدناهما، إنه فقه كبير. هذه طائفة من الصفات التي ينبغي على الشخصية الإسلامية أن تتصف بها في هذا الزمان، وهي الصفات المهمة جدا يا أخوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.